الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. التمائم التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله أورد فيها عدة أحاديث، ولا بد هنا أن ننتبه حتى لا ننظر إلى العلماء نظرة دونية إلى مسألة إرادهم للأحاديث التي ربما يكون آحادها متكلم فيها، فلا ينبغي لمقبل على العلم أن يتجرأ عليهم فيقول فلان يذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك، لأن العلماء رحمهم الله يذكرون في أبواب العقائد والتفاسير والحديث والفقه أحاديث ربما تكون ضعيفة ولعدة اعتبارات. نعم، الأحاديث الضعيفة لا حجة فيها، ولكنها إذا كانت قابلة للاستشهاد بأن يكون الضعف الذي فيه مما ينجبر إما بتعدد الأسانيد أو بالنظر إلى المعنى ونحو ذلك من الاعتبارات، فينبغي لطالب العلم أن يعرف للعلماء قدرهم. فالشوكاني رحمه الله وغيره من أهل العلم يذكرون أحاديث أحادها ربما تكون ضعيفة، ولكنها إذا جمعت بعضها إلى بعض فهي قابلة للاستشهاد والاعتضاد بلا ريب، ويدل لذلك أصول الإسلام. من ذلك ما أوردها هنا، قال: ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به. فقوله بإسناد لا بأس به يعني أن رجال الإسناد كلهم معروفون، إنما تكلم في إسناد هذا الحديث وضعف لأجله بعض العلماء الحديث، لأنه جاء من رواية الحسن بن أبي الحسن البصري عن عمران بن حسين، ومعروف الحسن البصري بالتدليس، وهو ربيب، وهو قد تربى عند أم سلمة. والحسن البصري رحمه الله كثير الإرسال، ولذلك يقول العلماء إن هذا من مرسلاته، وأنه لم يسمع من عمران ابن حسين، ولكن هناك من أهل العلم من يرى أنه سمع. فإذا كان سمع من عمران ابن حسين فعنعنته لا إشكال فيها، وإذا لم يكن سمع فيكون من قبيل المرسل، لأنه أرسل عن عمران ولم يذكر لنا الواسطة، وهذا يسميه المحدثون بالمنقطع، وهو الذي يكون فيه راو يعني غير مذكور. وهذا الحديث له شواهد، ولذلك قال المصنف عنه بإسناد لا بأس به، واستشهد بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة بإسكان اللام، الحلقة غير الحلقة، قال من صفر وهي النحاس، حلقة من صفر وهي النحاس، فقال: ما هذه؟ استفهام، هل لبس الرجل هذه اللبسة، هذه اللبسة هل لبسها لأجل الزينة أو لبسها لأجل شيء آخر؟ فقال الرجل: من الواهنة، يعني مثل الرجل اللي عندنا اليوم حاط السوار في يده، تقول له ليش؟ يقول: والله هذا سوار طبي يوخر المرض الروماتيزم مثلا. الواهنة نوع من الأمراض، وهو أشبه ما يكون مما يسميه الأطباء اليوم الروماتيزم، وهو مرض يدخل في العظم فيورث الآلام كما قاله بعض الشراح. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، الوهن الضعف. قال: ولو مت وهي عليك ما أفلحت، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. فهذا الحديث واضح أن تعلق القلب بغير الله عز وجل فيه ما فيه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. نعم.
قال: وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك.
هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه جاء من عدة طرق، وهذه الطرق يعضد بعضها بعضا. أما رواية من علق تميمة فقد أشرك فهي رواية صحيحة، لم يتكلم في ضعفها أحد من أهل العلم حسب علمي، وإنما تكلموا برواية من تعلق تميمة فلا تم الله له، وهذا له شواهد. وهذا له شواهد. طيب ما معنى التميمة؟ التمائم أو التميمة؟ التميمة مفرد والتمائم جمع. ما المراد بالتمائم؟ التمائم شيء كانت العرب تعلقها على أنفسها وأولادها وحيواناتها وبهائمها لتدفع العين. ماذا كانوا يعلقون؟ حجراً أو جلداً أو ورقةً أو أي شيء، هذه تسمى تميمة. وما وجه تسميتها بالتميمة؟ قال اللغويون: إنما سموا هذه الأشياء تميمة لأنهم يقولون بها يتم الشفاء. عرفتم وجه الأخذ اللغوي، المأخذ اللغوي عندهم؟ لماذا سموها تميمة؟ من تمام الشفاء بزعمهم. فكانوا يذهبون إلى الطبيب ويتداوون ثم يعلقون هذه الأشياء لأنها بزعمهم من تمام الشفاء. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا تم الله له. وهذا من صيغ العموم، من عام، تميمة نكرة. وجاء الكلام في صيغ التعليق: من تعلق تميمة فلا تم الله له، فدل على أن التمائم كلها لا خير فيها. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في رواية ابن مسعود كما سيأتي: إن الرقى والتمائم بألف واللام المفيد الاستغراق والجنس. إذن من تعلق تميمة فلا تم الله له. فلا تم الله له دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على فاعل هذا الفعل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما يدعو على قسمين من الناس، يدعو على قسمين من الناس على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص. أما على سبيل التخصيص فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما دعا على الكفار المعينين أنزل الله فيه: ليس لك من الأمر شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن الكفرة، دعاء عام. وأيضا يعلق الدعاء بالأوصاف، وهنا قال: من تعلق تميمة علق فلا تم الله له، مرتب على الفعل، وهذا عام. والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إما على بسبب الشرك وعلى المشركين، وإما بسبب الذنوب الكبائر وعلى أهل الكبائر، ولكن على سبيل العموم. قال: فلا تم الله له. ثم قال: ومن تعلق ودعة. الودعة شيء يجلب من البحر مثل الأصداف هذه، وتخرم ثم يعلق على الصبيان أو على البيوت، يقولون تدفع الجن، تدفع الشياطين. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وتأمل بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هم سموها ودعة باعتبار أنها أن الإنسان يستودع نفسه لهذا الحجر المأخوذ من البحر، أين العقل؟ والله لا يدرى. هذا قريب مما يسميه الناس اليوم بالطاقة أو العلاج بالطاقة بالأحجار الكريمة ونحوها، هي هي لكنها بمسميات جديدة، ما في فرق. أولئك كانوا يقولون هذه الأحجار مثل ما يقولون الياقوت يفعل كذا وكذا من الخواص، ثم إذا أنكرت عليهم يقول لك: أنت تنكر الخواص؟ لا، ما أنكر الخواص. طيب التربة فيها خاص خواص، تروح أنت تأخذ التراب وتحط على وجهك وتغتسل فيه؟ فرق. يقول للعلاج، يقول العلاج لابد أن يكون له ضوابط، ما هو هكذا. الشرع الحنيف جاء وراء الناس وهم يتعلقون بالأحجار وبالتمائم، وقد يكون هذه التمائم من الأحجار ومن الأشجار ومن الجلود ومن الرقاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق ودعة، هم سموها ودعة باعتبار أنهم يستودعون أنفسهم لها، أو باعتبار ودعة يعني وجه التسمية، ودعة باعتبار أنها تجلب الوداعة وهي السكينة والراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بنقيض قصدهم فقال: فلا ودع الله له. وهذا من جميل البلاغة، من المجانسات الجميلة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، حشرني الله وإياكم تحت لوائه وأوردنا حوضه. لا بد هنا أن ننتبه أن التمائم منقسمة، من علق تميمة فإن حاله لا يخرج عن حالته. لماذا علق التميمة؟ انتبه الآن، إما عن اعتقاد وإما من غير اعتقاد. فإن علق التميمة من غير اعتقاد كزينة ونحو ذلك فهذا حكمه حكم المعلق. ما الذي علقه؟ هل جائز له ذلك أو ليس له؟ يجوز. إذا كان بدون اعتقاد فالمسألة فقهية، ما هي داخلة معنا إحنا، نرجع إلى من؟ إلى الفقهاء. لكن إذا كان عن اعتقاد فلا يخرج عن كونه شركا، إما أكبر وإما أصغر. كيف هذا؟ يعني شخص حط على يده سوار، تقول له ليش حطيت السوار هذه؟ قال زينة. الآن أنت الآن بين أحد أمرين، إما أن تقول له يجوز وإما أن تقول له لا يجوز. الآن ما في مسألة شرك أو عدم شرك، لأن المسألة ليست متعلقة باعتقاده، إنما علقها زينة. مثل بعض الناس يتزينون ببعض السلاسل ونحو ذلك، قد يكون من باب التشبه بالكفار، وهو محرم ولا لا؟ محرم التشبه بالكفار. فأما إذا علق التمائم ونحو ذلك من الأشياء اعتقادا فلا يخرج عن كونه شركا أكبر أو أصغر. فإن اعتقد أنها تجلب الخير أو تدفع الشر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، سواء كان اعتقاده هذا عن استقلال أو عن مشاركة، لا فرق. أعاذنا الله وإياكم من الشرك أكبره وأصغره. أما إذا علق التمائم، إذا علق التمائم وهو لا يعتقد أنها تجلب الخير ولا تدفع الشر، ولكن يقول إن أسباب لذلك، فهذا شرك أصغر. وهذه من الضوابط بين الشرك الأكبر والأصغر، من الضوابط والفروقات بين الأصغر والأكبر أن كل أمر يؤدي إلى الأكبر هو فإنه يكون من الأصغر ما دام يؤدي إلى الأكبر. لماذا علقت الياقوت على رقبتك؟ قالت المرأة زينة. قلنا خلاص الزينة جائزة لك، صح ولا لا؟ قلنا للرجل لماذا علقت الياقوت على رقبتك؟ قال زينة. قلنا هذا للنساء يا رجل، ترجل. ترجل مو معنى تمشط، ترجل يعني صر رجل. وقلنا لآخر لماذا علقت الياقوت؟ قال والله هذه من العلاج بالطاقة. كيف علاج بالطاقة؟ قال هذه فيها خاصية وهذه تجلب كذا وكذا. قلنا هي تستقل أو سبب؟ إن قال سبب شرك أصغر، إن قال إنها تدفع وتضر وتجلب بنفسها أو بمشاركة مع الله فهذا شرك أكبر. وكان شرك المشركين في هذه المسائل أكثره من جهة الأسباب، أكثره من جهة الأسباب. وفي الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. دلنا ذلك عن تعليق التمائم لا يخرج عن الشرك، ما دام اعتقاد خلاص هو لا يخرج عن الشرك. والشرك إذا أطلق، وهذا ضابط لطالب العلم، الشرك إذا أطلق يراد به الأكبر، الشرك إذا أطلق يراد به الأكبر. متى يراد به الأصغر؟ ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن. وقال بعض العلماء الشرك إذا جاء معرفا، أو الكفر إذا جاء معرفا، أو النفاق إذا جاء معرفا، فلا يراد منه إلا الأكبر. وأما إذا جاء نكرة، ها انتبه، إذا جاء نكرة فإنه قد يراد منه الأكبر وقد يراد منه الأصغر، وهذا أيضا ضابط لطيف. نعم، هنا لابد أن ندرك ما هي الأسباب التي يستشفى بها، هو هذا الباب اللي يدخلون منه شياطين الإنس والجن. ما هي الأسباب التي يتعالج بها؟ أربعة أسباب. كم سبب؟ أربعة. رقم واحد، أسباب طبيعية والناس كلهم متوجهون إليها، أسباب طبيعية جعلها الله سبب. الماء سبب للنظافة، فالإنسان إذا حس بوجود حمى في بدنه يذهب يتبرد. عند ألم في الرأس من الأسباب الطبيعية يأخذ مهدئ ليهدئ الألم في رأسه، مثل الإسبرين أو مثل البنادول في زماننا. إذن أسباب طبيعية، وهذه لعامة الناس مسلمهم وكافرهم فيه سواء. وفيه قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وفي حديث آخر قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء فتداووا. النوع الثاني، أسباب شرعية، أسباب شرعية شرعها الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرقية، علمنا كيف نسترقي من النملة مثلا، إذا نزل أحدنا منزلا كيف يسترقي، إذا لدغتك العقرب ماذا تقرأ، علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن انتبه الآن، التداوي إما أن يكون بسبب طبيعي وإما أن يكون بسبب شرعي. الأسباب الطبيعية نحن فيها بحاجة إلى أمرين، الأسباب الطبيعية نحن فيها بحاجة إلى أمرين. الأول، أن يكون استخدامه مشروعا، فلا يجوز للإنسان أن يتداوى بحرام كلحم خنزير أو شحمه أو خمر ونحوه. الشرط الثاني وهذا أيضا مهم، الشرط الثاني وهذا أيضا مهم، أن الأسباب الطبيعية لا بد للإنسان أن يعتقد أنها أسباب طبيعية قد توجد نتائجها وقد تتخلف. طيب كيف يعرف نتائجها موجودة أو غير موجودة في الحال الاضطراد الأغلبي للكلي؟ بالنظر إلى أهل الاختصاص، بالنظر إلى أهل الاختصاص. لذلك الأطباء إلى اليوم يعيبون على من يعالج بما يسمونه بالطاقة، ويقولون: ما هو إلا نوع من الدجل وردت إلينا من الديانات الهندوسية ونحوها. أما العلاج بالشيء الشرعي فنحن نحتاج فيه إلى كونه ورد فقط. أما السبب الثالث الذي به يتداوى الناس، أسباب عرفية لا حقيقة لها لا في الطبع ولا في الشرع، هذا حط عليه إكس. إكس وش نسميه بالعربي؟ ها؟ خطأ. نعم أحسن. هذا لابد أن ندرك أنه ليس من العرف المأمور به، لأن قول الله وأمر بالعرف أي العرف الذي لا يخالف الشرع. أما العرف الذي لا حقيقة له لا في الطبع ولا في الشرع فهذا مردود لا يصح التداوي به. وإذا كان مبنيا على اعتقاد، انتبه الآن، فإنه لا يخرج من كونه إما أكبر وإما أصغر كما قد سلف. الرابع مما يتداوى به الناس أمور خيالية وهمية، والتمائم والرقى والودائع والتولة وكل هذه الأشياء هي من هذا القبيل، من قبيل التداوي بالأمور الخيالية. مثل بعض الناس يجي يقول أنا أعالجك بما يسمى بالهوغا والهوغا مدري، المهم هذا لا، هذا شيء خيالي، هذا شيء خيالي. طيب قد يقول إن هذه رياضة، نقول رياضة عرفية لا حقيقة لها لا في الطبع ولا في الشرع، فهي مردودة أيضا. الآن عرفنا، فإذا لو سألنا سائل التداوي بالأحجار نقول إيش مقصودك بالتداوي بالأحجار؟ تأخذ الحجر، تسخن الحجر، تحطه على موضع الألم لكي يعني يسهل العضلة المشدودة، ما في بأس، هذا معروف بالطبع. تأخذ الطين الحار تحطه، ما في بأس. تأخذ التمر مع الملح تحطه، ما في بأس. هذه أمور واضحة، لكن انتبه، لابد أن تعرف أين تضع الأسباب. هل هي طبيعية شرعية عرفية لا طبيعية لا شرعية خيالية؟ نعم.
ولابن أبي حاتم أنه غاضب في يده خيط للحمى فقطعه وقرأ وما يؤمن الخوف بالله إلا وهم يشركون.
وهذا ثبت عن حذيفة رضي الله عنه. والعجيب من المصنف أنه من المحقق أن المصنف يقول لابن أبي حاتم وهو يحيله لابن كثير، وهذا من الغرائب، من غرائب التحقيق. طيب ابن أبي حاتم إمام متقدم، ينبغي الإنسان أن يحيل إليه، ولا أدري هل هذا في صحيحه أو في تفسيره، يحتمل، لا أدري الآن، لكن هذه الرواية معروفة عن حذيفة، القصة مشهورة. وأنا أقول لكم إن من ينظر إلى طريقة السلف والعلماء في استدلالهم بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين فإنهم ينظرون إليه نظرة ليست نظرة الإسناد كما يفعله بعض المتأخرين، وإنما ينظرون إليه هل هو موافق لعموم الشرع أو ليس موافقا فقط. لأن الصحابة والتابعين لم يقصد الأئمة تتبع آثارهم ومروياتهم بالأسانيد، إنما قصدوا تتبع المرويات المرفوعة. وأما أقوالهم رواياتهم أفعالهم فهذه ذكروها على سبيل الجمع، ولم يتقصدوا تتبع الأسانيد. فلذلك الصحابي قوله والتابعي قوله تبع التابعي قوله، إنما ينظر إليه هل هو موافق للشرع أو ليس موافق. إذا كان مخالف، انتبه الآن، فيقال إنه مخالف للشرع وإسناده لا يصح. أما إذا كان موافقا للشرع فما في داعي أن تتفتش عن الأسانيد، لأن أقوالهم ليست حجة استقلالية حتى أنت تبحث لا عن أسانيد. فهنا فعل حذيفة، فعل حذيفة رضي الله تعالى عنه مؤكد لما ثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على زوجته وقد وضعت خيطا وفي رواية إبرة على عينها. وهذه أدركتها وأنا صغير، أن المسنات كن يعلقن خيطا أو إبرة على العين إذا طلعت الحبة على طرف الرمش. فدخل ابن مسعود على أهله فرأى أهله وقد علقت خيطا على عينها، فقال رضي الله تعالى عنه ما هذا؟ قالت إن عيني تنخنس وإني ذهبت إلى فلان اليهودي فرقى عليها، يعني على الخيط، فرقى عليها فإذا علقتها سكنت وإذا أزلتها انخنست تحركت واضطربت، فأخذ ابن مسعود الخيط وقطع وقال: إن آل ابن أم عبد أغنياء عن الشرك. تأمل الآن الكلام العظيم، سماه شرك مثل فعل حذيفة تماما، وهذا في أبي داود وهو ثابت بالإسناد المقطوع. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلكم الشيطان، إنما يكفيك أن تقولي أعوذ بكلمات الله إلى آخر الحديث. وهنا حذيفة رضي الله عنه قطع وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يوجد الإيمان ومعه شرك، هذا موجود، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويصوم ويصلي، وربما يكون إمام للناس، وإذا انتهى من صلاته جاء يقوم بدل ما يقول يا الله يقول يا جيلان المدد، سبحان الله العظيم، وين الصلاة؟ وين لا إله إلا الله؟ نعم. حديث أبي بشير الأنصاري حديث معروف، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكفى بذلك حجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، ويحتمل أن يكون واحد، يحتمل يكون عدة رسل إلى جهات عدة، ما وظيفتهم؟ انتبهوا الآن إلى الوظيفة التي كلفوا بها. وظيفتهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، أو ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. لابد، هذه وظيفة هذا الرسول، أنه لا يبقي قلادة، هو لا يبقي قلادة، أو يأمر الناس أن لا يبقوا القلائد في أعناق دوابهم وحيواناتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر هو خيط السهم، كان في الجاهلية يرمون بالسهام، فإذا قطع خيط السهم أخذوه وقالوا عنه مبارك. ليش مبارك؟ صدنا به كثير، جبنا عليها، هذا رمز، رمز النصر، مثل ما عند اليونان والرومان آلهة النصر عندهم، هذا صار رمز النصر عندهم، فيعلقون هذا الخيط إما على بيوتهم وإما على صبيانهم وإما على دوابهم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم محى هذا الشرك الجاهلي بهذه الرسالة العظيمة التي أرسل بها رسله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم. نعم. التمائم قد مضى الحديث عنها، أما الرقى، الرقى جمع رقية، والمقصود بها شيء يقرأ، شيء يقرأ ويرتل، وهنا الرقى عام. وقد جاء في مسلم أن رجال نساء من الأنصار ورجالا من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى. تأمل الآن، فهموا النهي العام، إذن دل على أن إن الرقى عام، والصحابة فهموا العام، وفي مسلم قالوا: إنك نهيت عن الرقى وإنا كنا نرقي من النملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. إذن علمنا أن هذا عام مراد به المخصوص، وهو الرقية الشركية، أو أنه عام مخصوص منه الرقية الشرعية، طريقة الأصوليين هذا وهذا، وأيهما الأولى؟ الثاني أولى. لماذا؟ لأن الأعم هو الذي بقي، الرقية الشركية والرقية البدعية والرقية المحرمة، لا الشركية ولا البدعية، هذه كلها دخلت في النهي. فالذي استثنيت واحدة ولذلك يقال هذا عام اختص منه الرقية الشرعية. إذن لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة. لذلك يقول العلماء الرقية ثلاثة أنواع. كم نوع؟ الرقى ثلاثة أنواع: رقية شرعية، وهذه الرقية الشرعية لها ضوابط. الأول أن يكون بكلام الله ورسوله وكلام مفهوم، حتى بعضهم شرط العربية، والصواب أنه لا يشترط، لأنه ممكن إنسان أن يرقي نفسه باللغة الفارسية إذا كان لا يتقن العربية. إذن الشرط الأول للرقية الشرعية الضابطها أن تكون بالكتاب والسنة وما في معناهما من ما يصح ويدل عليه الكتاب أو السنة. الشرط الثاني أن لا يعتقد أن هذه الرقية نافعة بنفسها، أن لا يعتقد أن هذه الرقية نافعة بنفسها، وإنما هي سبب شرعي. انتبهوا الآن، سبب شرعي، لأن الرقية ما يمكن تكون سبب طبيعي في نظر الناس، لأن قلنا إيش من شرط السبب الطبيعي؟ أن يكون عام يقوله الكافر والمسلم. أما الرقية الشرعية الكافر ما يقول به أصلا ولا يراه، مع أنه يجوز أن ترقي الكافر كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم. قال إن الرقى، إذن الرقية الشرعية لها ضابطان: أن تكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما في معناهما، والضابط الثاني أن يكون عن اعتقاد أن ذلك سبب شرعي لا أنه هو بنفسه الذي يشفي. النوع الثاني من الرقية الرقية الشركية، وهي التي تكون فيها استغاثة بغير الله أو استعانة بغير الله، أو فيها أشياء كفرية وشركية، وهذا كثير في رقى الناس، يقولون كلاما لا تدري ما مرادهم، وإنما يعنون بذلك أسماء الشياطين والجن. النوع الثالث الرقية المحرمة. الرقية المحرمة هي التي ليست فيها استعانة شركية ولا استغاثة شركية، ولكنها على خلاف الشرع، ولكنها على خلاف الشرع. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم. هل التمائم من القرآن جائزة أو لا؟ يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. قال بعض العلماء إن مراد النبي، مراد إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، نعم، مراد إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الرقية بالنهي عن التمائم عموما. قال مراده بذلك كانوا يكرهون، يعني أصحاب ابن مسعود. لماذا؟ ما الذي حملهم على هذا؟ الذي حملهم على هذا ما جاء في بعض الروايات في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أم المؤمنين عائشة أنهم كانوا يأمرون بكتابة بعض الأدعية أو بعض السور ويعلقونها على الصبيان، ولكن الناظر إلى الأسانيد يجد أنها لا تصح. وعموم الحديث إن الرقى والتمائم لا يمكن تخصيصه بأثر لا يصح، على القاعدة. ومما يدل على أن التمائم من القرآن غير جائز أن القرآن إذا وضع في رقبة الصغير يهان، إما بالنوم عليه، وإما بالدوس عليه، وإما بإدخاله في موضع الخلاء، وإما أن يلبسه الجنب والحائض ونحو ذلك. فإن قال قائل وهذا موجود، مرة قلت لشخص هذا الكلام قال لا يا أخي أنا أحطه في 7 أغلفة فما يضر، قلت عجل القرآن حطه في 7 أغلفة يجوز تدخل به الحمام؟ قال لا. قلت طيب والآن تدخل أنت بهذه التميمة من القرآن الحمام. ثم أيضا كثيرا مما يدعى أنها تمام من القرآن إذا فتحتها فتشتها وجدتها قرآن وشرك. وقد رأيت بعيني عدة تمائم قد فتحتها مكتوب فيها يا الله يا حي يا قيوم، ووالله في أسفل الصفحة يا فرعون يا نمرود يا قارون، والله هكذا رأيت من العجب العجاب. وفتحت مرة تميمة قال صاحبها وأنا أطوف حول الكعبة قال صاحبها هذه من القرآن ما يحتاج تفتحها. قل طيب يا خل نفتحها إذا كان من القرآن أرد لك وتعلق أنت على رأي بعض العلماء، إذا كان ما هو من القرآن نترفها. قال لا يا أخي يذهب فائدتها. قلت القرآن يعني إذا فتحناها يذهب فائدة القرآن؟ فلما فتحناها تعرفون ماذا وجدنا؟ وإحنا عند الكعبة واقفين عند الكعبة بعد ما خلصنا الطواف صلي، وجدنا فيها شيئا عجب. وجدنا فيها أسماء أصحاب الكهف يستغيث بأصحاب الكهف ويستغيث بكلب أصحاب الكهف، والله من عجب العجاب. وحدثني والدي رحمه الله أنه فتح مرة تميمة فوجد فيها أن صاحبها قد كتب اللهم إن كان مريضا إن كان شافيا صحيحا فأمرضه وإن كان مريضا فأمته. طيب ليش؟ يقول لا تطالع، حطه في 7 أغلفة لا تطالع، حطه بعضدك برقبتك. هذه حديث واضحة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء يصنعونه يحببون الزوجة إلى الزوج، الزوج إلى الزوج، خلاص ما يحتاج يعني العكس بالعكس، يحببون الزوج إلى الزوج. وعكسه الصرف أو الصرف، وهو شيء يصنعونه ليبغض أحد المحبين عن الآخر. نسأل الله جل وعلا العافية لنا ولكم وإدامة المحبة بين المحبين. قد يكون الرجل يحب ابنه فيصنعون له تولة شيئا يصرفونه عن حب هذا الابن، أو يحب الزوج زوجها ثم يصنعون لها شيء يصبح الرجل في عينه أبغض شيء ونحو ذلك. إذن كل هذا شرك بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى القاعدة، إما أكبر وإما أصغر. نعم.
وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم مرفوعا من تألق شيئا وكيل إليه.
حديث عبد الله بن عبد الله بن عكيم، كيف قرأت؟ لا ده خطأ، صلحوا النسخة. حديث عبد الله بن عكيم بالتصغير رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه بالتخفيف أو وكل إليه بالتشديد. وهذا حديث عظيم يا إخواني، يدل على أن الإنسان إذا علق قلبه بشيء فإن الله جل وعلا لا يلتفت إليه. ولذلك يا عبد الله علق قلبك بالله، إذا علقت قلبك بالله فوالله لو ضيعت كل شيء لا يضرك، لكن إذا علقت قلبك بشيء حينئذ ففي أي لحظة توقع أن الله يتخلى عنك، لأن الله لا يحب إلا ما كان خالصا، وهو يحب أن يكون القلب له خالصا. حتى قال بعض المفسرين مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قال مثل نور الله في قلب المؤمن كما قال ابن عباس. فقلب المؤمن فيه نور الإيمان، التوكل، التوكل. لا تعلق قلبك يا أخي لا بالأسباب، ابذلها لكن لا تعلق قلبك بها. وفي كتب بني إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام اشتكى بطنه، قال يا رب، فأمره الله أن يأكل من شجرة، فذهب فأكل منها فشفي، فمرض مرة أخرى فذهب وأكل من الشجرة فما شفي، قال يا رب ما شفيت، قال يا موسى طلبتني فجعلته سببا، فلما لم تطلبني لم أجعله سبب. قد يكون الشيء سبب طبعي، لكن الله جل وعلا لا يوجد النتيجة، هذا معروف. الأطباء يأخذون قدما مكسورة ويجبرونه، ثم بعد أسبوع أسبوعين ثلاث شهر شهرين لا ينجبر، يستغربون ما الذي يجعل هذا القدم لا ينجبر. أذكر أن أحد زملائنا وأنا في المدينة صدمته سيارة، فقال له الأطباء بعد أسبوع إن شاء الله سينجبر الساق عندك. ذهب بعد أسبوع قال ما حصل شيء، كما هو مكسور، وأنا ما يعني ذهبت إليه ما سألت عن شيء. فبعد أسبوع الثاني ذهبت إليه، قال حتى الأسبوع الثاني ذهبت وصووا لي أشعة كما هو. قلت يا فلان هل ترقي نفسك؟ قال لا. قلت إيش فائدة الجبار من أسماء الله عز وجل؟ لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يجبر الناس عظما أنت كاسر، أو لا يجبر، نعم. على كل حال، فالإنسان لابد أن يعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي، إما أنه يشفي بلا سبب فهو القادر على كل شيء، وإما أن يشفي بسبب فيجعل السبب سببا، هو قادر على كل شيء. ثم أمرته بأن يجعل عليه شيء من المرة، فبعد ما ذهب في المرة الثالثة عملوا الأشياء قالوا ما فيك شيء. هذا أمر الله، إنسان يعلق قلبه بالله جل في علاه. لا تعلق قلبك بشيء. حتى إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه لما تعلق قلبه بنوع محبة لابنه الذي جاءه في الكبر أمره الله أن يذبح. وهذا أعظم درس، أن الإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله. ولهذا جاء عن عمر قال أحبب حبيبك حبا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك بغضا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تعلق قلبك إلا بالله تعلقا مطلقا، أما تعلق القلب بغير الله إنما يكون على قدر ووفق ما جاء في الشرع فحسب. نعم.
وأخرج أحمد بن وجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وجه أن الحادث تقول بك بأخذ الناس أن أنفعقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى بركيع دابة أو عرض فإن محمد بريء منه.
في هذا الحديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ثلاثة أشياء وأنها ستحدث من بعده. عقد اللحية هو أن تجعل اللحية على شكل ظفر كما في شعر المرأة، وهو موجود عند بعض الديانات كما تعلمون، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأيضا الأمر الثاني أو تقلد وترى، يعني يضع خيط الوتر وتر القوس، يضع هذا الخيط على رقبته أو على عضده بقصد الاستشفاء. من العجائب والعجائب جمة أني كنت في الحج في أحد السنين، لا أذكر الآن، يمكن 1422 أو قريب منه، فكان السائق مسلم يذهب معنا إلى الحج وفي يده خيط، فقلت له ما هذا الخيط الذي في يدك؟ هل توقعت أنه يقول لي هذا دواء أو زينة أو علاج؟ ما توقعت هذا الشيء أبدا. قال إحنا عندنا عادة في بلادنا أن إذا تزوجنا وسافر أحد الزوجين يعلق في يد الآخر خيطا. ما دخلت مخي، قلت له طيب ليش؟ قال حتى يتذكر فلا يخونها. قلت يعني أنت ما تذكر الله تذكر عشان تشوف الخيط تذكر عدم الخيانة؟ هذا أعظم أنواع الشرك، لو شفت الخيط تترك خيانة زوجتك ورب العالمين، طيب أعظم بالمراقبة يا أخي. فلما ذكرت له هذا تنبه الرجل فأزال الخيط. فينبغي الإنسان أن ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه، أو استنجى برجيع دابة أو عظ. بعض المشغبين، أسميهم مشغبين، الذين لا يريدون للناس أن يتوحدوا لرب العالمين أو أن يكونوا موحدين، إلا يريدونهم أن يقعوهم في أنواع من الشرك، يشغبون، يقولون هذا الحديث فيه استنجاب رجيع دابتنا، هل هذا الشرك؟ قلنا ما حد قال هذا الشرك، لكن دلالة الاقتران لا يدل على أن الحكم واحد في كل حال، فإن دلالة الاقتران ليس دلالة قوية حتى يجعل ذلك حكما. الله جل وعلا قرن أنواع الكبائر مع الشرك، فهل أنت تقول أن هذه أيضا كبائر ولا لا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. يجي واحد يقول خلاص ما دام قرنت مع بعض فكلها شرك، كما يقول من الخوارج والمعتزلة، قول باطل هذا يا أخي، فليس هذا دليل. نعم هذه الأشياء قرنت هي كلها من الكبائر، لكن بعضها أكبر من بعض، بعضها أكبر من بعض، ولذلك تقلد الوتر هو شرك، إما أكبر وإما أصغر. أكبر، أما عقد اللحية فهي من باب التشبه بالكفار أو ببعض الكفار، أما الاستنجاء برجيع دابة أو عظم فهو محرم وهو من الكبائر أيضا. نعم. من ذلك هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ من يذكرنا؟ احنا نشرح الكتاب ولا لا؟ ما معنى ومن ذلك؟ أحسن، الأمور التي هي دون الاستغاثة والاستعانة وسماها الشارع شركا، فكيف بالاستغاثة والاستعانة إلى الآن؟ نعم. ينوطون يعني يعلقون. لماذا ينوطون بأسلحتهم؟ لأجل طلب البركة، لأجل طلب البركة. نعم. يعني كلام الحديث هذا من الأحاديث الصحيحة التي لم يختلف العلماء في تصحيحه. تأملوا معي، مجرد أنهم قالوا نريد شجرة نعلق بها أسلحتنا، طيب قد يقول قائل الله قادر أن يجعل البركة في الشجرة فتبارك إيش؟ فتبارك إيش؟ الشجرة. لكن نقول لا، نحن لابد أن نعتقد أن المبارك هو الله، المبارك هو الله، وبركة كل شيء بحسبه لا يتعدى ذلك. بركة الشجرة ظلها بس، استظل تحتها. بركة الشجرة أن توقد بها نارا فتتدفى. بركة الشجرة أنك أنت تأكل من ثمارها، تجعل أوراقها لي. بركة الماء أن تغتسل به، وأنزلنا من السماء ماء مباركا تشربه يذهب ظمأك، تتنظف به. هذا المقصود، بركة كل شيء بحسبه. فهؤلاء لما طلبوا البركة على غير الوجه الشرعي، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شبه هذا القول بقول بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما حد يجي يقدر يقول الحين، بعض الناس يقول الإمام محمد بن الوهاب يبالغ. طيب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد يستطيع يقول أن يبالغ؟ لا والله، إنما ينزل الأشياء في منازلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر. تأمل هذه الرواية، الله أكبر، يعظم الله جل وعلا. هي الواجب أن الإنسان يعلق قلبه بالعظيم. ثم قال قلتم والذي نفسي بيده، يقسم على هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل أن طلب البركة، انتبهوا، من غير المبارك الذي هو الله لا يصح. فإن قال قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وأنا أطلب منه البركة، ما مقصودك بأن تطلب منه البركة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم مبارك بإجماع المسلمين، تتعلم منه هذه بركته. طيب ريقه مبارك، دعاؤه مبارك، ملمسه مبارك صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما في شك، ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ما في بأس، هذا جاء في الأحاديث. عرقه مبارك، هذا ما في بأس. أما أنت تأتي وتقول أنا أخذ التراب الذي على القبر وتبرك به، أي وين جاء هذا؟ من فعله من الصحابة؟ نعم. قوله رحمه الله كرم الله وجهه، هذه اللفظة لا وجه فيها لتخصيص علي بها، لا وجه لهذا التخصيص. فإن كان المقصود أن عليا لم يسجد للصنم، فإن أبا بكر لم يسجد للصنم حتى قبل الإسلام، وأيضا كثير من أبناء الصحابة ما سجدوا للصنم، منهم الحسن والحسين، ومنهم عبد الله بن الزبير، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فهل يقال إن هؤلاء أيضا كرم الله وجههم وهم أدركوا، بعضهم أدرك الجاهلية؟ إذن هذا لا وجه للتخصيص فيه، وإنما هذا جاء به بعض أهل البدع ليتمايزوا بشيء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. علي من المهاجرين الذين قال الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، إذن يترضى عنه كما يترضى عن بقية الصحابة، هذا هو الوجه. نعم. ثم قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا معروف أن الذبح لغير الله شرك أكبر، ولعن الله من لعن والديه. ولعنة الوالدين بعض العلماء يرى أن من يلعن والديه فإنه يقع في كبائر الذنوب، إنه يقع في كبائر الذنوب، وبعضهم يقول ربما يقع في الكفر لأنه وقع في جحود نعمتهم. لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا بالكسر، بكسر الدال، أي مبتدعا، لعنة الله على من يأوي مبتدعا، هذا يكون المعنى. وعلى هذا لا يجوز لمسلم أن يأوي أهل البدع الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا تأوي من يرى الخروج على ولاة الأمر وتخفيه عندك فيفسد من بيتك وأنت لا تدري، أو الذين يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتورع عن سب من دونه أبدا، انتبه لهذا. وقرئ هذا الحديث على وجه آخر، لعن الله من آوى محدثا، أي جلب بدعة، أي جلب بدعة، فعلى هذا يكون اللعنة واقع على من يأوي المحدث وعلى من يأوي المحدث ومن يأتي به ويجلبه، كما فعل عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام من بلاد الشام ومن جدة إلى مكة، فهذا أتى بالمحدث وهو محدث أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض يعني أماراتها حدودها. نعم.
قال وصحبه أحمد عن قائد بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في دباب ودخل النار رجل في دباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجده أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقال لأحدهم: قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر:
هذا الحديث جاء من رواية طارق بن شهاب، وهو صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الصحابة كمواصيلهم لا فرق، مرسلهم كموصولهم لا فرق. ولذلك أخطأ صاحب البيقونية لما قال: ومرسل دون الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. والصواب كما قال شيخنا العباد نفع الله به العباد والبلاد، لو قال: ومرسل دون الصحابي سقط لكان أوفق في المعنى، لأن إذا علمنا أن الذي سقط من الرواية هو الصحابي ما كان إشكال، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم كلهم قد جاوزوا القنطرة. فرواية طارق بن شهاب رواية صحيحة، ومن قال إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، لأنه كما ذكرت حكم مراسيلهم كحكم مواصيلهم كحكم المسند منهم. يقول بعض العلماء إن طارق بن شهاب سمع الحديث من سلمان موقوفا، وعلى هذا فيكون حكاية صحابي. طيب، سلمان يقول هذا الكلام له وجهان: إما من جهة السماع من كتب بني إسرائيل وهو موافق لما عندنا، وإما من جهة السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرفعه فحكمه حكم المرفوع. قد يقول قائل: الرجل قرب الذباب ليتخلص. قلنا: لا، لم يكن هناك إكراه ملجئ، كان يمكن أن يقول لهم: خلاص أنا ما أريد أن أقرب وأرجع من حيث أتيت، فدل أنه قرب استهزاء وظنا منه ذلك يجوز فوقع في الشرك الأكبر. فإذا كان هذا لمن ذبح لغير الله ولعنه رسول الله وأخبر بدخوله إلى النار عياذا بالله، فكيف بمن يذبح لغير الله ويعظم الذبيحة حتى يربي عجله 6 أشهر ثم يأتي بها إلى البدوي بعد ذلك وهو ما عنده إلا هذا، ويتقرب بها في ميلاد البدوي؟ سبحان الله العظيم. نعم، يقولون يتقربون بها إلى الله، لو كان التقرب المقصود بذلك الله لكان في الأضحى أو هديا يهدى إلى بيت الله ولا يهدى إلى بيوت غير الله. نعم. هذا القول له وجه، أن إراقة الدم، دم الأنعام، إراقة دماء الأنعام لا تخرج من العبادات. نعم، هذا له وجه ويأتي استدلاله رحمه الله. نعم. يقول مستدلا لهذا القول، يقول: يتحصل من ذلك شكل قطعي، وهو من أشكال الاستدلالات المنطقية، وهو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وهذه المقدمة الصغرى، أن أكتب عليها رقم 1، أن إراقة دماء الأنعام عبادة، هذه المقدمة الصغرى، وكل عبادة لا تكون إلا لله، هذا رقم 2، أكتب عليها المقدمة الكبرى، أي الثانية الكبرى. النتيجة: فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. طيب، ما الدليل على الكبرى؟ طبعا ترك الدليل على الصغرى لأنها مفهومة مما سبق. والدليل الصغرى أيضا قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فاحتاج أن يستدل للكبرى الذي هي الثانية وكل عبادة لا تكون إلا لله. قال ودليل الكبرى ذكر الآيات التي فيها أن العبادة لله. أقول إن هذا القول الذي حكاه عن بعض أهل العلم صواب، ولكن هناك ما هو أصوب منه، ما هو؟ أن إراقة الدم لها ثلاثة صور: إراقة تعبدية هذا واحد، إراقة محرمة هذا اثنين، إراقة جائزة هذا ثلاث. الإراقة الجائزة المباحة الذي يسميها الفقهاء المباح، هذه لا تكون عبادة إلا بنية أخرى. إنسان يذبح ليطعم أهله، فهو لا يؤجر بمجرد الذبح إلا إذا نوى، انتبه، أنه يطعم أهله، فهو يؤجر على الإطعام لا على الذبح، انتبه، لا على الذبح. فهذا من إراقة الدم الجائز لبيع اللحم أو إطعامه للأهل ونحو ذلك. أما إراقة الدم المحرم كمن يذبح ولا يسمى الله، على طول يذبح يترك التسمية، هذا محرم، ذبيحته محرمة ولا يقال إنه أشرك. انتبهتم الآن؟ عشان لا تعرفون الفروق، ما يجي بعدين يقول ها إيش تقول في هذا إيش تقول في هذا. فمن ذبح ولم يسم الله ذبيحته محرمة، ما دام ترك التسمية قصدا ذبيحته محرمة ولا تؤكل وليست شركا. أما الإراقة التعبدية فإما أن تكون تعبدا لله أو تعبدا لغير الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فدل على أن المقصود بما يتقرب إلى الله هذه المقصود بها إراقة الدم، الله ما هو محتاج للحم ولا للشحم. إذن الإراقة التعبدية علامتها التعظيم والتخصيص، علامتها إيش؟ التعظيم والتخصيص، ما تريد إلا إراقة الدم، مثل الأضحية، مثل هدي الشكران للمتمتع والقارن، مثل هدي الجبران، هذه عبادات إراقة دماء تعبدية، صح ولا لا؟ طيب قد يقول قائل إن من يريق الدم لغير الله هذا شرك، سواء كان الأصنام أو الأوثان أو الملوك أو الأمراء. الحمد لله. نجيب باختصار، يعني يقول السائل هل الحجامة علاج طبيعي أو شرعي؟ إذا أردت تعرف هل هو طبيعي أو لا، انظر هل يعمله المسلمون أو غير المسلمين أيضا، إذن هو طبيعي، فمعروف الحجامة عند المسلمين وغير المسلمين، ولكنه شرعي أيضا من جهة أن الشارع أمر بها، انتبه، وحث عليها، إن أنفع ما تداويتم به الحجامة، العسل طبيعي وشرعي. يقول في حديث أنس لما غلى السعر في المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو المسعر، هل هذا من باب الإخبار أو الصفات؟ هذا من باب الإخبار، لأن أسماء الله جل وعلا لا تكون إلا حسنى، وعلامة الحسنى أن تكون في نفسها مشتقة دالة على معنى الكمال، أما التسعير فليس في نفسه معنى يدل على الكمال. يقول ما مذهب الإمام أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يروى عن الإمام أحمد أنه كان يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه في سندها نظر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على البكري. يقول أين نضع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالنبي إذا كان المقصود بمحبته فهذا التوسل بالعمل الصالح، التوسل باتباعه، التوسل بالإيمان به جاء في القرآن، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، هذا جاء في القرآن. أما التوسل بالجاه فهذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة. يقول: ما هو مستندكم في اعتبار الاعتقاد التمائم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك، وهي نكرة في سياق الإثبات ويفيد العموم. نعم، المستند الاعتقاد هو سبب الورود أولا، ثم لأن التمائم كان النساء يعلقون أشياء على رقابهم زينة، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزين، فإن قال هذه لا يسمونها تمائم فهذا اصطلاح، لأن بعض الناس اليوم يلبس ساعة أو إسوارا طبيا مغناطيسيا يقول أنا تزين فيه. انتبه، يقول: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، ذكرت من الحديث الصحيح وأن أبا داود فرجعت الحديث فوجدت أبا داود لم يصحح الحديث. لا، أنا ما قلت صح الحديث، قلت صنيعه يدل على أنه يرى أن الحسن سمع الحديث، لأنه رجح رواية شيخه أحمد على رواية مشايخه الثلاثة. يقول: وليس في هذا تصحيح للحديث كما لا يخفى عليكم، إذ الحديث من رواية محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب. ممتاز، هو قال يحدث عن يعقوب ابن عقبة، خلاص. إذن هذا هو وجه الشاهد، عن جبير بن مطعم ابن جبير، عن جبير بن محمد بن جبير مطعم نبيه عن جده. وجبير الحفيد هذا سكت عنه جماهير النقاد. لا لا، جبير الحفيد صحابي يا أخي، جبير بن مطعم صحابي، نعم صحابي صغير كما ذكر ذلك بعض العلماء. أما جبير بن محمد فهو حسن صحيح الحديث، وأبوه أيضا صحيح الحديث. يقول: وجبير الحفيد جبير الحفيد، نعم جبير الحفيد صحيح. ويقول: وجبير الحفيد هذا سكت عنه جماهير النقاد كأبي حاتم والبخاري، ولم يوثقه سوى ابن حبان، ومعلوم تساهله في توثيق المجاهيل، ولكن ليس هو مجهول، لأنه روى أكثر من واحد عنه، روى عن جبير بن محمد بن مطعم، جبير بن محمد بن جبير بن مطعم روى عنه أكثر من واحد، فارتفعت جهالة العين، أما جهالة الحال فيكفي فيه توثيق ابن حبان والله أعلم. ولذلك قال ابن حجر إنه مقبول، يعني إذا لم يخالف، وليس في الحديث ما يدل على المخالفة. يقول: بعض العوام يعلقون الحلق على أيديهم وهم يقولون أنها من باب الزينة، إذا كان رجال فنحن ننصحهم أن الزينة للنساء، وأما الرجال فإنما يتزينون بالحلم أو بالعلم أو بهما معا. قيل إن لبس الدبلة للزوجين فيه اعتقاد أن هناك شريان أو عرق من الأصبع موصول بالقلب، فيعتقدون كأن الخاتم يعقد القلب، وإذا خلع فيه شيء في اعتقادهم، ومنهم من يعتقد أن فيه اعتقاد الثالوث، فهل لبسه يكون شركا؟ إذا كان بهذا الاعتقاد لا شك أنه شرك، لكن المسلم إذا لبس ما يسمى بالدبلة فلا يكون شركا، وإنما يكون إيش؟ مشابهة، وهو محرم. يقول: كيف يتوكل الإنسان على الله؟ التوكل على الله أن تبذل السبب المشروع، أن تبذل السبب المشروع ثم تعلق قلبك بالله ولا تلتفت إلى السبب. كيف يعرف الإنسان أنه متوكل على الله حق التوكل؟ إذا كنت باذلا للسبب ولا تجد في قلبك ميلا إليه، وإنما معلق بالله، فأنت متوكل على الله حق توكله. يقول: هل تجوز رقية أهل الكتاب؟ نعم، تجوز رقية أهل الكتاب والمشركين، حديث أبي سعيد شاهد على هذا، مروا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فلما لدغ قرأ عليه أبو سعيد الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، وأخذ منهم قطيعا من الغنم، فدل على جواز رقية الكافر. يقول: هل ما يحدث في بلاد الشام خروجا للحاكم ولاة الأمر؟ بلاد الشام فتنة، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به الإنس والجان، كلامه مسدد، لكن نسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة أن يجعل مآلهم إلى خير، وأن يؤلف بين قلوب أهل السنة حتى ترتفع راية السنة وتطمس رايات البدع الخارجية وغيرها. هذا سؤال ما أقدر أشوفه لأنه صغير. خط صغير جدا. ما حكم رقية الجمادات والحيوانات؟ يعني الجمادات يقصد سيارته يعني ولا بيته ولا ما يقصد الحجر؟ لا، الرقية بمعنى أنك تدعو للدابة إذا اشتريتها جديد حتى تحفظ من العين، فهذا لا بأس، هذا لا بأس أن الإنسان يرقي سواء كان دابة أو جماد أو بيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم يضره شيء. إذن وفي القرآن الكريم: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فهذا ما في بأس، هذا من باب الدعاء، يجوز أن يدعو الإنسان لجماداته أن يباركها الله وأن يحفظها الله، ولحيواناته أن يحفظها الله، هذا أمر جائز. الذبح لغير الله عند القبر تقربا لله لا للمقبور، هذا من المحرمات والبدع، هذا من المحرمات والبدع. أما الذبح للمقبور فهو شرك أكبر، أما الذبح لله عند القبر فهو من البدع. يقول: هل لنا بمثال من الأسباب العرفية التي لا حقيقة لها في الطبع ولا في الشرع؟ هذا موجود، كل أهل العرف لهم يعني أسباب للعلاج، ولو إذا نظرت إليها لا تجد لها حقيقة لا في العرف ولا في الطبع ولا في الشرع. مثلا أنا أعرف بعض القبائل أنهم إذا أرادوا أن يتعالجوا مما يسمى ب داء السعال الكلب، وهو الكلب المسعور إذا عض إنسانا ما، فإنهم يقولون في بعض الأعراف يقولون لا بد أن يترك 40 يوما لا يكلمه أحد حتى يعافى. هذا سمعتم به؟ طيب الآن هل هذا تداوي عرفي أو تداوي طبعي أو تداوي شرعي؟ هذا تداوي عرفي، يمكن سووا مع واحد ونجح لأسباب أخرى لا يدرون فظنوها صحيحة. طيب يقول السائل: هل ثبت أن الصحابة كانوا يعلقون القرآن في التمائم؟ قلنا ما ثبت، يروى عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة، لكن في سنده في سند ما روي عنهما مقال. هل هذا القول ثابت عن الوقت بعد صلاة الفجر، تلك ساعة تقسم فيها الأرزاق؟ لا أعلم، الحمد لله أن في سؤال فيه لا أعلم، الآن لا أعلم، يمكن يكون فيه يمكن لا يكون، لا أعلم. يقول: هل من أجبر على أن يكفر جاز له ذلك؟ إذا كان الإجبار عن إكراه ملجئ فهذا جائز. فرق بين أن ينطق الإنسان بالكفر أو يفعل الكفر ملجئا وبين أن يفعله لمجرد الكفر. أضرب لكم مثال: لو أن شخصا ذهب إلى بلاد الكفار للعلاج، بعدين شفت أنت في المطار قاعد تودع لابس صليب، ليش لابس صليب أنت؟ قال: والله أنا خايف أروح هناك يسوي لي مشاكل. هذا يسمى إيش؟ إكراه غير ملجئ، هذا لا يعذر به الإنسان. طيب إنسان آخر مسكوه وضعوه في السجن وعلقوا على رقبته الصليب غصبا عنه، هذا ماذا يفعل؟ هذا ملجئ. فرق بين الملجئ لا يؤاخذه الله، أما غير الملجئ مؤاخذ. ولذلك يقول عمار رضي الله تعالى عنه لما قتلوا أباه قتلوا أمه نطق بكلمة فيها سوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادما، فأنزل الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: هل مادة الجيلاتين المستخدمة في الأدوية حرام؟ لا أعلم. إيش الجيلاتين؟ لا أعلم. الله يجزاكم خير، كثروا من الأسئلة اللي فيها لا أعلم. هل من نصيحة لمن يروج للعلاج بالطاقة؟ النصيحة أن نقول له: اتق الله عز وجل في نفسك، وإياك وتتبع ما عليه أهل الديانات الشرقية، فإنها من صميم ديانتهم، والله إن العلاج بهذه الطرق وما يسمى بالتغلب على الألم من صميم ديانتهم. يقول: أليست لفظة سبحان الله مناسبة لنفي النقص عن لفظة الله أكبر؟ والله يا أنا ما أدري يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ مني ومنك، فلما قال الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفس محمد بيده، علمنا أن الله أكبر هنا أنسب من كلمة سبحان الله، لأنه أوتي جوامع الكلم، لأنه هو الآن هو لا ينزه الله الآن، هو الآن موضع تعظيم، كيف تتركون العظيم وتلتجئون إلى الحجر والشجر؟ يقول ما حكم الذبح عند شراء سيارة جديدة أو بيت جديد؟ إذا كان تذبح ثم تأخذ الدم وتحط على التواير أو على باب البيت وعتبة البيت فهذا من الشرك بالله، أما إذا كنت تذبح تضيف الناس جزاك الله خير، هذا شيء راجع لك. هل يوجد إراقة دم شركية؟ كيف ما يوجد؟ الناس اليوم كلهم يذبحون إما باسم غير الله أو باسم الله لغير الله، انتبهوا الآن، بعض الناس يذبح باسم المسيح فهذا شرك أكبر، أو يذبح باسم الله لغير الله فهذا أيضا شرك أكبر. يقول هل أنت ترجح أن حديث طارق بن شهاب صحيح؟ نعم حديث طارق بن شهاب صحيح عن سلمان، لكن هل هو من الإسرائيليات الموافقة لما عندنا أو هو من الموقوف الذي له حكم مرفوع؟ هذا لم يظهر لي فيه شيء. يقول ذبح الخيل ليس عبادة لأنه ليس من الأنعام، فهل ذبحه لغير الله ليس شركا؟ ذبح أي شيء لغير الله على وجه التقرب شرك ولو ذبابة، احنا ما قلنا هذا. يقول متى يحتج بالأحاديث الضعيفة؟ لا يحتج بالأحاديث الضعيفة إلا إذا كان الضعف يسيرا ينجبر وللاستشهاد وليس للاعتماد. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم استنجى برجيع دابة أو عظم؟ المقصود أنه إذا دخل الخلاء بدل ما يستنجي بالكلينكس على اصطلاحنا يأخذ رجيع الدابة أو عظم الدابة فيستنجي بها، وقد جاء النهي عن ذلك لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن رجيع دوابنا علف لدواب الجن، وأن عظم الدواب هو طعام إخواننا من الجن. يقول يستدل بعض الناس بطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا استدلال غير صحيح. لماذا الصحابة لم يفعلوا؟ ما فهموا هذه الآية ونحن فهمناه؟ هل أوتينا علم أعظم من علمهم؟ كيف يستغفر لك الرسول الآن وأنت تأتي إلى القبر تقول له أنت؟ مو بس أنت، في الساعة الواحدة يمر أكثر من 1000 إنسان، كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي جاء وماذا تطلب أنت وكل واحد عنده لغة؟ كيف علمت أن الرسول يستغفر لك حتى تذهب إليه وتطلب منه؟ يقول ما حكم لبس الحلقة الفضية للزينة ولا يعتقد شيء من الشركيات ولا يقصد التشبه بالكفار؟ حلقة الفضية في المعصم اليد، الفضة لا تجوز للرجل إلا على وجه الخاتم فقط على ما جاء فيه النص، أما غير هذا فلا يجوز للرجل أن يلبس الفضة. أما الحديد، لبس الحديد للرجل فمختلف فيه، وأنا أميل إلى رأي مشايخنا الذين كانوا يرون أنها حلية أهل النار أي الخاتم من حديد، وإن كان ذلك جائزا للنساء فذلك خصوصية لهن. هل يجوز الحلف بصفة أو فعل من أفعال الله؟ الجواب نعم يجوز كما سيأتي معنا. الحلف بالمصحف إذا كان مرادك كلام الله فهذا لا شك أنه جائز، لأن كلام الله صفة من صفاته، وإن كان الشافعي رحمه الله وغيره لا يرى ذلك لأنه لم يرد. قل ما هو الكتاب الذي تنصح به لمعرفة تاريخ الإسلام والمسلمين؟ أولا أنصح بتاريخ الإسلام لذهبي الإسلام الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، وثم تاريخ البداية والنهاية النسخة المحققة، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه ويسقينا من حوضه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافينا وإياكم بعفوه التام في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.